الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 62 من درسنا الأسبوعي في رياض الصالحين، باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وإلا فالأصل المجالسة للناس والنصيحة، لكن إذا خشيت على نفسك الفتنة فعليك برؤوس الجبال وبطون الأودية، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد كثر في هذا الزمان القيل والقال، وكثير من المجالس قد لا تخلو من هذه الفتنة. فالإنسان كلما انعزل، ومن أحسن ما ينعزل به ملازمة البيوت التي بنيت لله عز وجل ويقام فيها العلم والتعليم، هذه تعتبر عزلة الآن. وإن كنا أصحاب عدد، إلا أننا في معزل عن كثير من الباطل بحمد الله، ونسأل الله أن يعافينا من البلاء والفتن. فبدل أن تبقى في السوق تسمع الزور، تنظر الزور، تجالس أهل الزور، في وقت الفراغ توجه إلى العزلة في بيت من بيوت الله. والله أن هذه الساعة سيذكر الإنسان بركتها، يوم يقف بين يدي الله، جالس أمام شيخه، أمام مدرسه، لا يغتاب، لا ينم، لا يكذب، لا يبهت، لا شيء. بينما لو هو في السوق إن لم يغتب بنفسه ربما سمع الغيبة، إن لم يكذب بنفسه ربما نشر الكذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فأهل السنة بفضل الله عز وجل في عزلة، وإن لم تكن عزلة حسية فهي عزلة معنوية، نزلوا الباطل وأهل الباطل. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فشهود الأغاني، التلافز، الدشوش، وقبل ذلك أماكن البدع والشركيات زور. وملازمة المساجد التي فيها، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد عن الزور. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كل شيء إذا خيف منه فر إلى غيره إلا الله، فإن الفرار منه إليه. ففروا إلى الله، من الله، لأنك إذا فررت إلى غيره كنت ظالما لنفسك، وربما ظالما لغيرك، ويوشك أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. إني لكم منه، أي من الله، نذير بالنذارة مبين ببيان واضح. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غنى النفس، كما سبق في الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الحديث فيه أن الله عز وجل موصوف بصفة المحبة، وأنه يحب العبد التقي الذي يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. الغني غنى النفس وغير متطلع لما في أيدي الناس، الخفي الذي يعمل الطاعات متخفيا بها غير مجاهر بها. وهذا الدليل على العزلة قوله الخفي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أيضا سعد بن مالك، قال: رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. والفرق بين الحالين أن ذاك مشغول بالجهاد، مشغول بطاعة الله عز وجل، خائف من الموت ومترقب له، ربما ما تجي عنده غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهت، مشغول إما بتجهيز سلاحه، وإما بتجهيز مركوبه، وإما بالانتظال والتمارين، وإما بغير ذلك مما يفعله المجاهدون في سبيل الله. وأيضا اجتمع في هذا جهاد النفس وجهاد المال، جاهد بنفسه، يتعب وينصب ويبذل ماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب، مكان خالي عن الناس، يعبد ربه ويدع الناس من شره، يصلي الصلاة في وقتها، ويصوم ما وجب الله عليه، ويؤدي الزكاة المفروضة، وربما أذن وله فضل عظيم ويدع الناس من شره، وهذا من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات، إن لم تجد ما تتصدق به على الناس من الأموال والأطعمة والألبسة فكف شرك عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه صدقة منك على نفسك. قال وعنه أي أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم قنم يتبع بها شعف الجبال وما وقع القطر يفرد بدينه من الفتن. رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها، تقدم معنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: أنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. هذا قد لا يكون فيه شاهد، لكن اختار الله عز وجل لأنبيائه رعاية الغنم حتى لا يبقى بين الناس يتأثرون ببعض أفعالهم فيكون مشغول، لا سيما في الزمن الماضي صاحب الغنم مشغول، يخرج بها الصباح الباكر ما يرجع بها إلا المغرب، يصل أول ما يدخل البيت نوم، ثم إذا قام صباح اليوم الثاني هكذا، إذا وجد فرصة في يوم عيد يخلفه بعض الناس أو في يوم مرض يخلفه بعض الناس، وإلا على هذا الحال. وذكر أهل العلم الحكمة من رعاية الأنبياء للغنم حتى يسهل عليهم سوس أتباعهم، أن يسوسوا أتباعهم، يعني لأن الغنم إذا شددت عليها حطمتها، فلذلك تحتاج أن ترفق بالضعيفة وأن ترد القوية وأن تمشي على الوسط، فربما ينبل طبعه بسبب تصبره مع الغنم يصبح متصبرا على أمته. وانظر إلى موسى رعى الغنم 10 سنين، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. قال: كنت أرعاها على قراريط، قال بعضهم قراريط أي المنطقة، والصحيح أنه كان يرعاها على أجرة عبارة عن قراريط أموال يسيرة لأهل مكة، لعله كان يجمع بين غنم رجلين أو 3 أو 4 يعطونه ما يقوم بشأنه. قال وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأسه شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير أن يسرع متنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان للشيء الموضع الذي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين وهي أعلى الجبل. يقول: من خير معاش الناس لهم، أي عند حدوث الفتن والبلايا والمحن، رجل من المسلمين ممسك عنان فرسه في سبيل الله، أي أنه راكب لفرسه يشد عنانه حتى لا ينفر منه، يطير على متنه أي يسرع راكبا عليه كلما سمع هيعة أو فزعة للدفاع عن المسلمين أو لنصر الدين المسلمين طار عليه يبتغي القتل، يعني الشهادة في سبيل الله، أو الموت مظانه قد يسلم وقد لا يسلم، فإن لم يكن هكذا فرجل في غنيمة في رأس شعفة في رأس جبل أو بطن واد يتتبع الرعي يقيم الصلاة في وقتها ويؤتي الزكاة في حولها ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين الموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ليس من الناس إلا في خير. كفى الناس شره وكفي شر الناس. قال: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم. هذا إذا كان في اجتماعه بهم خير، ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة لأن مجالسة الناس مع نصحهم وتوجيههم والصبر عليهم أحسن من البعد عنهم. فبعض الناس إذا ابتعد عن الناس يصاب بالماخوليا، يصاب بالوسوسة، يصاب بالأمراض والتوحد، بينما لو بقي مع الناس يسمع منهم ويستفيد يأمر وينهى يتغير شأنه. قال باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كناية عن الصبر والتؤدى وعدم الأذى لهم، أذلة على المؤمنين يتواضع لهم، عزيز على الكافرين لا يبالي بهم ولا يلتفت إليهم. وفي إثبات صفة المحبة لله في إثبات الردة وينكرها بعض المبتدع الضلال وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. فقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب في العجم والقبائل في العرب لتعارفوا يعرف بعضكم بعضا، وهذا دليل على اختلاط بعضهم ببعض. وهكذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بملازمة التقوى لله عز وجل وكذلك الرفق بالناس. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قد ترى نفسك خير من غيرك وربما ذاك عند الله أخير منك. فلا تزكي نفسك، وليس معنى هذا لا تزكي نفسك بالعمل الصالح قد أفلح من تزكى، المراد بذلك بالعمل الصالح، وهذا المراد به أنك تمدح نفسك وتطريها إلا إذا احتاج إلى ذلك. فيوسف يقول وإني عليه لحفيظ أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس. وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الصحيح أن أصحاب الأعراف قوم من أهل الجنة تساوت حسناتهم وسيئاتهم فحبسوا على الأعراف ثم عفى الله عنهم ودخلوا الجنة. يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني فيها أن أصحاب الكبر في النار. أهؤلاء الذين دخلوا الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة بعفو وصفح ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة هذا خطاب لأصحاب الأعراف. قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبقي أحد على أحد، رواه مسلم. فيه دليل أن ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به. وعياض بن حمار ليس له في مسلم إلا حديث واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. ما نقصت صدقة من مال حتى وإن نقص في الظاهر فهو ينمو في الباطن وتدخر له حسنته إلى يوم القيامة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، حين تعفو عن من ظلمك لا تظن أنك تنقص بل أنت ترفع عند الله عز وجل ثم عند الصالحين من عباده. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يتواضع لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويتواضع للخلق امتثالا لأمر الله عز وجل. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، فيجازيه الله عز وجل برفعة الدارين. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله عز وجل كريم عظيم يكرم أولياءه. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. مع أنهم صبيان، كثير من الناس ربما ينظر إليهم بالازدراء، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلالته وعظيم شأنه سلم عليهم. وعنه رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. يعني الأمة الجارية الصغيرة السن تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه أو تشكو عليه أو تطلب منه المضي في حاجتها، ومع ذلك يتواضع لها. وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وهذا أيضا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في مهنة أهله، ربما يساعدهم في بعض شأنهم، بل جاء أنه كان يفلي ثوبه ويخصف نعله، يخيط نعله، ويحلب شاته، ويركب الحمار، ولا يأنف أن يمشي مع المسكين. كل هذه أدلة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفهم. قال وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواه مسلم. قوله انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أي يوم الجمعة، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، أي أنه حديث عهد بالإسلام، جاهل بأحكام الدين. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من منبره وترك خطبته التي كان يحدث بها الناس وهم ينتظرون، لكنه قدم هذا المحتاج، دليل على تواضعه، حتى انتهى إليه فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وعن أنس رضي الله عنه، وفي هذا دليل على أن التعليم مقدم على كل شيء، فانظر إلى هذا الرجل ربما احتاج إلى تعلم مهمات الدين فلم يؤخره حتى تنتهي الخطبة، وإنما نزل يعلمه مما علمه الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تصلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وهذا تواضع عجيب، أي أنه يتناول اللقمة من الأرض، وفيه آداب الطعام، وأن اللقمة إذا سقطت لا تترك للشيطان إلا إذا تغيرت بسبب الحصى أو نحو ذلك فلك أن تتركها، أما إذا كنت تستطيع أن تنظفها وتأكلها فهذا أمر حسن وفيه إرغام للشيطان. وفيه أيضا من تواضعه أنه كان يسلت القصعة ويلعقها، ربما هذا الأمر لا يقوم به إلا بعض الأطفال، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه أنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. شاهد أنه كان متواضعا حتى أنه رعى الغنم، مع أنه من خيرة قريش، بل خيرة قريش نسبا وأصلا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته، رواه البخاري. وهذا دليل على تواضعه، ربما إذا وصلت على بعض المسؤولين أو التجار وتريد أن تهدي له هدية يسيرة احتقرك، فتجد أن كثير من الناس إذا أراد أن يدخل على هؤلاء يحتاج أن يأخذ دب عسل ربما 2000 ريال سعودي أو غير ذلك. قالوا بعض الأخوة أرسل إلى بعض من يحبه وبينه وبينه معاملة هكذا ب2 كيلو زبيب يمني وب2 كيلو عسل هدية على قدره، فوصل صورها له بالجوال وأرسلها الواتساب، يقول له إيش تظنني شحات عندك ترسل لي بهذه الرسالة، وجعل يتهكم فيه مع أنه ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. حتى أن العلماء يذكرون إذا جاء رجل عند مسؤول وأهدى له هدية، هذه الهدية في مقابل عطية، ينبغي له أن يعطيه، يعطي المهدي. فربما تدخل عند مسؤول أو عند تاجر أو عند كذا بدب عسل ب1000 ريال سعودي، يلزمه أن يعطيك 15 20، ما يجازيك يعطيك قيمة الدبة، ولا يرد لك دبة زيتون. لكن كثير من الناس الآن لا يفقهون كيفية التعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، لا جف، يعني كراع بعض العظام التي في اليد أو ذراع، لا جف، ما يطلب ذبيحة كاملة. الآن في بعض الأماكن لابد أن يقدم لك المفطح، وإذا لم تأتي ذبيحة كاملة يعتبر نقص في حقه، فيتعب نفسه مسكين. ثم أيضا يتحرج الضيف، ثم أيضا هو يتحرج من الضيوف، بينما لو كان الناس على السلامة وعلى اليسرية ما أحلى هذا الحال. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظماء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظماء ويقال لها القصواء لا تسبق أي لقوتها وبراعتها، فجاء أعرابي على قعود له يعني ما زال في سن قوية فسبقها شق ذلك على المسلمين، كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. هذا الحديث مستثنى منه العلم وأهل العلم، فإن العالم إذا ثبت على دين الله عز وجل وثبت على العلم الذي تعلمه يبقى مرفوعا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الشاهد من هذه الأحاديث جميعا على أن الإنسان يبقى متواضعا لله عز وجل، فإذا فعل ذلك أكرمه الله عز وجل بأنواع الكرامات وأعطاه عظيم الهبات، بينما إذا كان متكبرا جبارا يخشى عليه من انتقام الله سبحانه وتعالى. فإن الكبر لا يأتي على الإنسان بخير، لا يثبت على دين، ولا كذلك يكرم ولا يثنى عليه، بل هو مذموم في الدنيا والآخرة. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، كل شيء يطأ المتكبر يوم القيامة من صغارهم، أي من صغار المتكبرين، كانوا في الدنيا يتعاظمون وفي الآخرة صاروا أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار. يسكنون في سجن يقال له بولس تعلوه نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار، نسأل الله السلام والعافية. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختار في مشيئته لقي الله وهو عنه معرض. وإن شاء الله في الدرس القادم يكون الكلام على هذه المسألة، تحريم الكبر والإعجاب، والله المستعان وإليه المرجع والمآب. ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.